الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وهنا لم يفصح بحكمه، ما قال انه شرك، قال العلماء: لاجل ان يحكم الانسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه من الادله. فالرياء منه ما هو شرك اكبر ومنه ما هو شرك اصغر. فإذا كان عمل الإنسان من أصله دائما وأبدا مبني على الرياء فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. ما يصلي إلا للناس، ما يصوم إلا للناس، مراءة، فإذا كان هكذا هذا قد ينتقل إلى الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: كيسير الرياء، كيسير الرياء، يعني القليل من الرياء، فهذا من الشرك الأصغر. ومعنى الرياء من الفعل راء يرائي، رياء ومراءة، يعني عمل عملا ليراه الناس، فعمل هذا العمل للناس لا لله، من الرؤية، من الرؤية. ويدخل في هذا السماع، يعني يقول قولا من أجل أن يسمع، يسمعه الناس، فيعمل هذا أو يقول هذا القول من أجل الناس. وإن كان بعضهم، وإن كان هذا أيضا يسمى بالتسميع. وهذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالتسميع هو بمعنى الرياء. لكن الفرق بين الرياء والسمعة، الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء في الأعمال والسمعة في الأقوال. الرياء في الأعمال، يعني من مما يرى، والسمعة مما يسمع. فالرياء متعلقه الرؤية، والسمعة متعلقها السمع. هذا هو الفرق بينهما. والرياء خلق ذميم من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله ورسوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء خلق ذميم ما ينبغي للمسلم أن يتحلى به. ولذلك كان السلف الصالح يجاهدون أنفسهم على الإخلاص، كما جاء عن سفيان الثوري أنه قال: ما جاهدت نفسي على شيء، مجاهدتي إياها على الإخلاص. فالرياء خلق ذميم، وذكره المؤلف هنا لأن له تعلق بباب التوحيد. فمن ابتلي بهذا الداء فقد وقع في الشرك على التفصيل المتقدم. قد يكون الشرك شركا أكبر، وقد يكون شرك أصغر. وذكر العلماء في هذا المبحث مسألة مهمة، من فهمها تبين له حكم الرياء وحكم بطلان أو قبول العمل. هذه المسألة هي العبادة إذا خالطها الرياء، فإنها على أقسام ثلاثة. العبادة إذا خالطها الرياء فإنها على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يرائي بعمله الناس من الأصل، يعني من أول دخوله في هذه العبادة نيته الرياء، فهذا شرك والعبادة هذه باطلة. مثاله رأى الناس تنظر إليه فراء وأخرج ألفا وتصدق به، فهذه الصدقة لا يقبلها الله لأنها شرك. وسيأتي معنا حديث أبي هريرة الذي يدل على أن العبادة إذا أصلها قائم على الشرك فهي مردودة باطلة على صاحبه. مثاله كذلك الصلاة، أراد أن يصلي فرأى الناس في المسجد فحسن صلاته ودخل بهذه النية وصلاته باطلة، عمله هذا باطل. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، يعني هذا الرياء ما وقع منه في أصل العبادة وإنما في أثنائها، وإنما هو في أثنائها. مثاله رأى مسكينا أو فقيرا فأعطاه مثلا 500، فرأى الناس تنظر إليه فرأى فأخرج 500 أخرى وتصدق به. هذه الآن الرياء ما وقع في أصل الصدقة إنما في أثناء الصدقة. ومثله الصلاة، كان يصلي في مسجد ما فيه أحد دخل وصلى لله، فبينما هو في الركعة الثانية دخل الناس فرأى فحسن صلاته. الآن الرياء وقع متى؟ أثناء الصلاة، ليس من أول الصلاة. فالحالة الثانية أن يكون الرياء ليس في أصل العبادة إنما في أثنائها، وهذا له ثلاث حالات حتى نعرف الحكم الشرعي فيه. له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن هذه العبادة التي رأى فيها لا ينبني أولها على آخرها. وما معنى لا ينبني؟ يعني أنها ليست عبادة متواصلة إنما عبادة متفرقة، واضح؟ مثاله في الصدقة، المثال المتقدم، تصدق ب500، رأى مسكينا أو فقيرا تصدق ب500 لله، فبعد ما أعطاه 500 رأى ناس ينظرون إليه فرأى فأخرج 500 أخرى وتصدق بها. الآن الصدقة الأولى منفصلة عن الصدقة الثانية، صح؟ الصدقة الأولى منفصلة عن الصدقة الثانية، انت معنى يا أبا عوض؟ فالصدقة الأولى مقبولة، والصدقة الثانية مردودة، لأن العبادة لا ينبني أولها على آخرها. واضح هذا الآن؟ فأولها صحيح وآخرها باطل. واضح هذا الآن؟ هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان أولها ينبني على آخرها، أولها ينبني على آخرها، يعني أنها عبادة واحدة متصلة، مثل الصلاة عبادة واحدة، صح؟ فهذا لها حالتان حتى نعرف الحكم الشرعي فيها، لها حالتان. الحالة الأولى أنه وقع الرياء في أثناء هذه الصلاة، لكنه دافع هذا الرياء وما سكن إليه، بل أعرض عنه وكره هذا الأمر الذي وقع في قلبه. وهذا يقع في كثير منا، صح؟ ربما تعمل عبادة، تصلي أو تذكر الله أو نحو ذلك، فتشعر الناس في المسجد وكذا، تحاول يدخلك شيء من هذا، فتجاهد نفسك، تعرض عن هذا، تكره هذا. هذا العبادة كلها صحيحة، لأنك ما أحببت هذا وما استرسلت معه وما سكنت إليه، بل أعرضت عنه وكرهته، فهذا لا يؤثر على العبادة، هذا لا يؤثر على العبادة. هذا الحالة الأولى إذا كان أوله ينبني على آخرها. والحالة الثانية العكس. ما هي العكس؟ أنك كنت تصلي لله، ففي أثناء الصلاة دخلك شيء من الرياء، فاسترسلت معه، استرسلت معه وسكنت إليه واستمررت فيه. فهنا الصحيح أن العبادة تبطل جميعها، أولها وآخرها، لأن هذه العبادة واحدة، لأن هذه العبادة واحدة، ينبني أولها على آخرها، ليست مفصولة. وأنت استرسلت في هذا وإن كان في أثناء الصلاة، فهنا العبادة تبطل جميعها، تبطل جميعه. وهذا تفسير دقيق، فائدة عظيمة أخذناها من شرح ابن عثيمين على كتاب التوحيد. فمن يعيد هذه المسائل؟ أولا إذا كان هذا الرياء في أصل العبادة، يعني من أولها، أحسن. الثاني أن يكون في أثنائها، نعم، طرى عليه. وهذا له كم حالات؟ لا، ثلاث حالات. هذا له ثلاث حالات. ما هي هذه الثلاث الحالات؟ لا، بعدين قلنا حالتان. في الحالة الثانية تفريعات، هذا كلها تفريعات. قلنا هذه الحالة لها ثلاث حالات. أولا أن لا ينبني أولها على آخرها، فهذا ماذا؟ أولها وآخرها باطل. طيب، والثاني ينبني أولها على آخرها، فهذا له حالتان، صح؟ ما هي هاتان الحالتان؟
إذا دافع هذا الرياء ولا شيء عليه،
نعم.
أما إذا استرسل في هذا الرياء يبطل عبادة عاملة.
نعم أحسنت. إذن حالتان صح، له حالتان أحسنت. الأول له يعني ثلاثة أقسام، الأول في أصل العبادة، والثاني مشاركا له، تمام. وبعدين المشارك له حالتان أحسنت. وهنا مسألة أيضا قد يستشكلها البعض في مسألة الرياء، وهي ما يطرأ بعد انتهاء العبادة. أنت الآن قد صليت، طيب، فأثنى عليك الناس، فأثنى عليك الناس، قالوا هذا لا يؤثر لأن العبادة قد انتهت، لا يؤثر إلا إذا كان فيه عدوان، خصوصا في الصدقة فيه من أو أذى. وهنا تبطل العبادة ليس للرياء وإنما للمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، واضح هذا الآن. وأيضا من ذلك أن يفرح المؤمن بعمل نفسه، يفرح بعملها نفسه لهذه الطاعة، هذا ليس من الرياء. بل قد قال عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. فهذا لا شيء فيه ولا يؤثر على العبادة ما كان بعد العبادة. بل ذكر الناس عبادتك هذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. قال وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم.
هذا هو الاسم الثاني.
ها؟ كيف؟
ما ذكرت اسم الثاني.
يعني نحن قلنا نعم، العبادة إذا خالطها الرياء على ثلاثة أقسام. ذكرنا مراعاة الناس من الأصل، والثاني أن يكون مشاركا للعبادة يعني في أثنائها، نعم. والثالث ما كان بعد العبادة، هذا هو المراد بالثالث، ما كان بعد العبادة. فهذا لا يؤثر شيئا، فهذا لا يؤثر شيئا. قال وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بشر، ليس بملك وليس بجنس غير جنس البشر، إنما هو من البشر. وأكد ذلك في قوله مثلكم. وإنما قال ربنا عز وجل ذلك حتى لا يعبد من دون الله، فهو ليس إله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس رب، إنما هو بشر مثلنا. وإنما الفرق بيننا وبينه أنه يوحى إليه فهو رسول الله، ولذلك قال يوحى إلي فهو بشر لا يعبد، ورسول يوحى إليه فلا يكذب. والوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء، يوحى إلي. الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، ولذلك ماذا قال زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني أعلمهم بسرعة وخفاء. وأما الإعلام وأما النبوة في الشرع فهو إعلام الله بالشرع، هذا النبوة في الشرع. وفي اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، وأما في الشرع فهو إعلام الله بالشرع يعني وحي الله على رسله بالشرع. وقوله فمن كان يرجو، الرجاء الطلب والأمل، أي من كان يؤمل أن يلقى ربه، من كان يأمل أن يلقى ربه، فهذا معنى يرجو لقاء ربه. واللقاء المراد به هنا لقاء خاص، لأن اللقيا على نوعين، عامة لكل إنسان، وهذا يدل عليها قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المراد باللقيا هنا اللقيا العامة، وهناك لقيا خاصة، وهذه اللقيا الخاصة بالمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم، وهذا هو المراد به في هذه الآية، الرضا الخاص بالمؤمنين. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني لقاء الرضا والنعيم، والذي يتضمن كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الملاقاة معناها المواجهة. فاستدل العلماء بهذه الآية على إثبات الرؤية، رؤية الله أو رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. فالمراد باللقيا هنا اللقيا الخاصة، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا، أي ما كان لله سبحانه وتعالى وعلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو العمل الصالح، ما كان خالصا صوابا. وهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الآية، فقوله فليعمل عملا صالحا يعني يعمل عملا خالصا لله، بعيدا عن الرياء والسمعة، وصوابا أي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يقبل الله أي عمل إلا بهذين الشرطين، لا يقبل الله أي عمل إلا بهذين الشرطين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا تأكيد، لا يشرك يعني لا يدعو غير الله ولا يرائي بعمله غير الله، فهو تأكيد فليعمل عملا صالحا. فهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الآية. طيب نكتفي بهذا ونترك الأحاديثين مع المسائل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى أعلم. سجل.